قال: فأتى الناس الماء جامين لواء.
فأتى الناس الماء الذي وعدهم به صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في أول الحديث إن كنتم تذكرون. ماذا قال لهم في أول الحديث؟ قال لهم: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء غدا إن شاء الله. فهذا الماء الذي وعدهم به صلى الله عليه وسلم في أول الحديث رأوه الآن. قال: فأتى الناس الماء بعد أن شربوا. أتوا الناس الماء الذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونهم صالحي الأحوال، نشطي مرتاحي البال، في أحسن حال وأهنئ بال، جامين رواء، أي جاءوا وهم قد أصابهم الراحة، ورواء أي زال عنهم العطش فهم مستريحون وارتووا من هذا الماء. هذه القصة كما ذكر أبو قتادة في أولها أنها كانت لما رجعوا من بعض الغزوات. لكن الآن ننظر في قصة عمران بن حصين، وكان حاضرا لما أراد الظاهر مما سيأتي في الفقرة الآتية أن عمران وكان في البصرة مع أبي قتادة، عفوا كان في الكوفة، وكانت هذه الحادثة في المسجد الكبير في الكوفة، أن عمران أخبر بأن عبد الله بن رباح تابعي الحديث أراد أن يقص هذه القصة بطولها، فأشفق عليه بأن لا يضبطها، فجلس واستمع، فنسمع ماذا جرى بينه وبين تابعي الحديث.
قال: فقال عبد الله بن رباح.
قال: من هذه؟ قال: الأولى ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني الرابع للتابعي. قال: أي ثابت البناني، الأستاذ الذي معنا من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الأنصار. فقال: هذه القائل هو ثابت البناني. فقال عبد الله بن رباح: نعم.
فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الرهب تلك الليلة.
إذن يقول الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث، أي حديث أبي قتادة الأنصاري، في مسجد الجامع، إضافة الموصوف إلى صفته، أي في المسجد الجامع الذي هو في الكوفة. إذ هذه فجائية، يقول: بينما أنا أريد أن أحدث فاجأني عمران بن حصين فقال لي: انظر، فكر وتأمل وتمهل ولا تتعجل، واضبط القصة يا من تريد أن تحدث، أيها الفتى اضبط القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر أيها الفتى كيف تحدث. الظاهر أن مراد عمران بن حصين ليس الشك فيما يحدث به عبد الله بن رباح ولا طلب التثبت، وإنما قصده والله تعالى أعلم أن ينبهه على أن القصة طويلة وفيها أحداث والناس توزعوا وتشتتوا، ولا يمكنك أن تضبط جميع أحداث ما جرى في هذه الرحلة، الناس منهم من تقدم ومنهم من تأخر. وكان عمران خاصية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الركب الذين تخلفوا فباتوا ففاتتهم الصلاة، ولعله لم يذكر أن أبا قتادة أو لم يستحضر أن أبا قتادة كان مثله، وأن عبد الله بن رباح إنما سمع هذه الحادثة وهذا الحديث من أبي قتادة، رضي الله تعالى عنه، فأراد منه أن يتروى وأن يتمهل وأن ينظر، فظاهر أن هذا كان قبل أن يسمع الحديث، قبل أن يقص عبد الله بن رباح هذه القصة على مسامع الناس في مسجد الجامع في الكوفة. وفي قوله المسجد الجامع إشارة أن المساجد منها الجامع ومنها غير الجامع، والمساجد ثلاثة: مصلى ومسجد جامع ومسجد غير جامع. والمصلى المكان الذي أوقف وقفا مؤقتا، والمسجد المكان الذي أوقف وقفا مؤبدا، فإن كانت لا تؤدى فيه الجمعة سمي مسجد غير جامع، وإن كانت تؤدى فيه الجمعة فهو المسجد الجامع. قال: انظر أيها الفتى، هذا كان قبل أن يحدث. نسمع الآن حال عمران ورأيه في تحديث عبد الله بن رباح.
قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار.
إذن قال: قال عبد الله بن رباح: قلت لعمران بن حصين: فأنت أعلم، أنت أيقن مني، أنا بلغتني الحادثة بالخبر وأنت بلغتك الحادثة باليقين والمشاهدة، وليس الخبر كالمعاينة فأنت أعلم بالحديث. فأراد أن يتثبت وأن يسأل عن حال هذا الفتى، وكان الناس قديما يسألون عن أخلاق طلبة العلم وعن أنسابهم، وكانوا يستأنسون بأن يكون الواحد منهم من بيت معروف ومن نسب مشهور، فصاحب النسب لا يكذب، الرفيع صاحب النسب لا يكذب، الذين يكذبون الأوباش من الناس والسقط والأرادل الذين لا وزن لهم ولا قيمة ولا مروءة عندهم، ولا يحسبون حسابا لما يخرج من أفواههم. فقال: ممن أنت أيها الفتى، ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. فقال عمران: حدث. فأنتم يا معشر الأنصار أعلم بحديثكم من غيركم. في هذا إشارة إلى أشياء، إشارة إلى أن الأنصار انشغلوا بضبط الأحاديث في وقت مبكر، أن الأنصار وأولادهم انشغلوا بالعلم وضبط أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وسيرته في وقت مبكر. وفيه إشارة إلى أنهم أعلموا أنهم كانوا مقدمون في العلم، فهم أعلموا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. فأنتم أعلموا بحديثكم أي من غيركم، وكان جلهم معه صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، فهو سمع من أقاربه ممن شهد هذه الحادثة. قال: نسمع بقية الحديث.
قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
قال أي عمران: فحدثت القوم الحاضرين في المسجد الجامع في الكوفة، وكان من بينهم عمران، فلما فرغت من تحديث لهم قال عمران: لقد شهدت تلك الليلة، لقد حضرت تلك الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بأم عيني ما وقع فيها، وما شعرت أي ما ظننت أن أحدا من رفقتي حفظه كما حفظته أو حفظه كما حفظته، كما حفظته أنت يا عبد الله بن رباح أو كما حفظته أنا. ما كنت أظن أن أحدا يضبط هذه الحادثة على طول مجرياتها وتعدد ما وقع فيها أن يضبط ضبطك أو أن يضبط ضبطي، ولا ننكر عليه، والظاهر أن في هذا مدحا. وهذا الذي جعلني أقول أن قول عمران في أول المخاطبة بينه وبين عبد الله بن رباح، انظر أيها الفتى أنه لا يريد الشك، وأنه ما أراد التثبت، وإنما أراد أن يقول من أين لك يا أيها الفتى وأنت صغير سن وأنت لم تشهد هذه الحادثة، والحادثة مرت في مراحل ولها مشاهد، والصحابة رضي الله تعالى عنهم القليل منهم من أصحابه علم بالتفصيل هذه الحادثة، فأنت أيها الفتى إن بريت لأمر جليل وتكلمت في أمر يعثر عليك أن تضبطه، فأنت أيها الفتى من أين لك هذا؟ فإني أظن أن ضبط هذه الحادثة عندي، ولا أظن أن غيرا يضبط هذه الحادثة ضبطي. فلما سمع منه ما سمع لم يتعقبه بشيء، ففرح. وفي هذا إشارة، ففي هذا إشارة إلى حسن ضبط عبد الله بن رباح، وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة والتابعين كانوا يدققون فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المحادثة يستفاد منها شيء ما ينبغي أن ينسى، ولا سيما أننا قادمون على خبر عمران. عمران ابن حصين سيقص علينا القصة، لا أستطيع أن أقول الآن نفسها، ولكني أستطيع أن أقول أن عمران رضي الله تعالى عنه سيقص علينا قصة شبيهة شبها شديدا بقصة أبي قتادة الأنصاري، وبين قصته وقصة أبي قتادة الأنصاري توافق وثاق وافتراق، وثاق وافتراق. لكن المحادثة التي جرت بين عبد الله بن رباح وسمع القصة من أبي قتادة مع عمران تشير إلى أن الحادثة هي هي القصة. هذه المحادثة التي جرت بين عبد الله بن رباح راوي القصة بطولها عن أبي قتادة الأنصاري، المحادثة التي جرت بين عمران وعبد الله بن رباح تشير إلى أن القصة هي هي. ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية ليلا فنزل وقص قصة نحوها. هذا هنا ذكر إيش؟ ذكر صلح حديبية. صلح الحديبية أي سنوات كان؟ سادسة. وخيبر متى كانت؟ سابعة. الحادثة في صفر خيبر، صفر خيبر صفر، صفر السابعة، سنة السابعة، صفر أول السنة. رأى جمع من علماء السير واختار ابن حزم ذلك أن خيبر كانت في آخر السادسة، يعني آخر السادسة وأول السابعة قريب. وهنا يقول في الحديبية، يعني في آخر السادسة. فيمكن أن يكون الصحابة كل منهم وقت لهذه السفرة بحادثة جلل، وكانت الحادثتان في وقت متقارب، هذا على فرض القول بأن لا نقطع بأن الحادثتين متغايرتان بسبب تغير الوقت والزمان. يعني يمكن أن نوفق بأن الحادثتين حادثة واحدة والزمان أمره سهل، ما كانوا يضبطون كما يضبط المتأخرون، الفقهاء المتأخرون الذين ليس لهم كبير باع في العلم ولا في الحديث، تعرف تأريخ ميلادهم وتأريخ وفياتهم. وأما الكبار الأئمة الكبار ما كانوا يضبطون، فتجد الخلاف شديدا في تاريخ وفياتهم خاصة، في تاريخ ميلادهم خاصة، أما وفياتهم فتضبط. فيمكن أن يكون الضبط بين صلح الحديبية وبين خيبر قريب، فلا تسعف هذه التفرقة بالقول أن الحادثتين متغيرتان فقط بالاعتماد على الوقت. ننظر في مجريات ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونتلمس الفروق بين ما أخبر عنه أبو قتادة الأنصاري وما أخبر عنه عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما، ليظهر لنا هل الحادثتان متغايرتان أم أنهما حادثة واحدة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أحمد بن سعيد بن صقر الدارمي، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا سلم بن زرير العطاردي قال: سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدرجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر.
حسن. الإسناد الذي معنا رواته من أهل البصرة باستثناء شيخ الإمام مسلم فهو نيسابوري بلدي الإمام مسلم وهو ثقة، وعبيد الله بن عبد المجيد وأبو علي الحنفي البصري وهو صدوق، وسلم بن زرير أبو بشر البصري وهو كذلك صدوق، وأما أبو رجاء العطاردي فهو ثقة وهو مخضرم ممن عاش في الجاهلية والإسلام، وهو ممن اشتهر بكنيته لا باسمه. عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. كان عمران في حادثة سابقة، الحادثة كأنها هي الحادثة إن طالت والحديث إن طال لفظه، يمكن أن يقع للرواة عدم ضبط في بعض ألفاظه. يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، أي في سفر له، فأدلجنا ليلة، أي سرنا في الليل، سرنا في آخر الليل، حتى إذا كان في وجه الصبح، حتى إذا كاد أن يقبل الصبح وبقي وقت يسير جدا لبزوغ الفجر لإقبال الصبح، عرسنا، أي نزلنا واسترحنا من عناء السهر والسفر، فغلبتنا أعيننا، غلب النوم على أعيننا، حتى بزغت الشمس، أي حتى طلع حاجبها، والبزوغ هو أول الطلوع. قال الله تعالى: فلما رأى القمر بازغا، أي لما رأى أول طلوع القمر، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال عمران: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر. هنا إيش قال؟ قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر. قلنا أول خبر كان مقدم، أبو بكر اسم كان، كما قلنا في حديث أبي قتادة كان أول من استيقظ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن التوفيق ولا يمكن؟ يمكن أن يكون أبو قتادة قال كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال كان أول من استيقظ منا نحن، لكن هل هذا الكلام يستقيم؟ لا يستقيم، لأن أبا بكر وعمر ما كانوا معهم، لأن أبا بكر وعمر تقدموا عن الركب السبعة، أبو بكر وعمر تقدموا. هل يمكن أن يكون تقدم أبي بكر وعمر بعد هذه الحادثة، يعني أدركوا المبيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ثم تبعه أبو بكر، ثم بعد الصلاة غادر تعجل أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي ماذا سيقول الناس وأبو بكر وعمر ليس معهم، فأرسل النبي أبا بكر وعمر ليدركوا الناس، أمر محتمل لكن يبقى على الاحتمال، يبقى على الاحتمال. فإذا هل القصة واحدة أم قصتان؟ هذه قرينة ليست قطعية، هذه القرينة ليست قطعية. فقوله كان أول من استيقظ منا أبو بكر ليست فيها دلالة قطعية، ولا ويمكن توجيه أن المراد أبو بكر الأول، يعكر عليه أن النبي أن أبو بكر وعمر ما كانوا معهم، لكن نحن لا ندري متى فارق أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تكون قد وقعت المفارقة بعد الصلاة، يمكن. فالأمر محتمل. نسمع بقية القصة.
قال وكنا لا نوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ.
إذن هدي الأصحاب، كنا معاشر الصحابة إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نوقظه حتى يستيقظ صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، لاحتمال أن يكون الله تعالى قد أوحى له في منامه، لاحتمال أن يكون الله تعالى قد أوحى له في منامه. ما كنا نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام. هل في هذا إشارة إلى أنهم كانوا مستيقظين وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغط في نومه؟ إشارة بعيدة لقوله فكان أول من استيقظ منا أبو بكر. نكمل قراءة القصة حتى تظهر لنا أن هذه الإشارة بعيدة وأنهم ما كانوا مستيقظين، لكن أراد عمران بهذه المناسبة أن يستطرد فيذكر حالهم وشأنهم مع نبيهم حال نومه، يعني كأنه يقول لو كنا مستيقظين والنبي صلى الله عليه وسلم نائما فشأننا وحالنا معه ألا نوقظه، وإنما نتركه نائما حتى يستيقظ هو بنفسه، هكذا يريد أن يقول. فما ينبغي أن يفهم أنهم كانوا غير نائمين وبقوا ينتظروا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت الشمس، لا، ما ينبغي أن يفهم هذا أبدا. وتتم بسياق القصة تنفي أو تمنع هذا الفهم. نعم.
قال ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن ثم استيقظ عمر، أول من استيقظ أبو بكر ثم استيقظ عمر، سنة لله في كونه في قدره أراد أن يعلم المسلمين شيئا، النبي فأبو بكر فعمر، هذه أشياء كثيرة وقعت في قدر الله وينبغي أن يستفاد من قدر الله سبحانه وتعالى. فأول من استيقظ أبو بكر أبقى النبي صلى الله عليه وسلم نائما ما فعل شيئا. لما قام عمر ماذا فعل عمر؟ قال ثم استيقظ عمر فقام عمر عند نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، قرب منه وهو نائم، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. أبو بكر الغالب عليه التسليم لحال النبي صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن الوقت قد فات والنبي نائم ولا بد من أداء الصلاة، فرأى في اجتهاده رأيا خلاف رأي أبي بكر في سكوته. فعمر رضي الله تعالى عنه قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يكبر، وكان جهوري الصوت كما ستأتي في رواية من روايات عمران في الصحيح تأتينا لاحقا إن شاء الله، فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، أيقظه بالتكبير، يكبر يكبر، يرفع صوته بالتكبير ويكرر التكبير، وهذا غير الأذان، هذا تكبير متقصد بإيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشرع التكبير لإيقاظ النائم؟ هذه ليست سنة، هذا شيء وقع له، فما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده. ويحتج بعض من لم يسلم منهجه ويستقيم فهمه بمثل هذه العبارات على أن الأصل في العبادات ليس التوقيف، وهذا كلام باطل، فليس مراد عمر رضي الله تعالى عنه التعبد، وإنما مراد عمر الإيقاظ، فلم يجد إلا التكبير، وهذه ليست سنة، والتكبير مشروع في كل وقت، فلو أن الرجل استخدمه لينبه غيره على شيء أو يوقظه في شيء ولم يداوم على ذلك ولم ينشر ذلك في الأمة بحيث يكون هذا النشر مضاهاة لما ورد في الشرع، فالأصل فيه الإطلاق، أما المداومة والتداعي لشيء قدح في نفوس الخلق ففي هذا مضاهاة، ومضاهاة الشرع ممنوعة. ولشيخ الإسلام في المجلد 20 كلام بديع يضع الأشياء في أماكنها ويقطع على من راح يستدل في مثل هذه المواطن ويعكر على قاعدة أن الأصل في العبادات ليس التوقيف. وأذكر أن البعري في الثيارات الفقهية له كلمة جميلة إن لم أكن واهما في كتاب العيدين، له تفريع وتأصيل وحسن تقسيم هذه المسألة على وجه بديع جدا. نسمع.
قال: فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا، فسار بنا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاجب الشمس، لما رأى الشمس قد بزغت طلع حاجبها كما ورد في حديث أبي قتادة، هناك أيضا أمرهم بالتحول، وهنا قال لهم صلى الله عليه وسلم ارتحلوا من هذا المكان. وفي حديث أبي قتادة وقع التصريح بأن هذا الارتحال من أجل وجود الشيطان وليس تمكينا للوقت كما قال الحنفية. الحنفية يقولون من استيقظ عند بزوغ الفجر عند أول طلوعها لا يصلي الفرض، ينتظر حتى ينتهي وقت الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الذي سبق بيّن أن هذا التحول من أجل أن الشيطان نام معهم فغيروا المكان. ولو كنا في ذاك المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغلبتنا أعيننا، فالظاهر أنه ليس لنا أن نتحول، لأن العلة وجود الشيطان، ونحن لا ندري هل الشيطان إن بتنا في ذاك المكان يكون معنا أم لا. وبالتالي من غلبته عيناه فيمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها ولا يتأخر، لا يتأخر البتة. نعم. الوقت نكتفي بهذا المقدار ونؤمن إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة وبعض الأسئلة رجعت الإجابة عليها للشرح لأن أجوبتها ستأتي في أثناء الشرح إن شاء الله، فلا نتعجب، ويأتينا الكلام فيها مفصلا مع الخلاف مع التدليل إن شاء الله. ولكن أجيب على الأسئلة التي لا يمكن أن يكون لها وجود في الدرس. كيف لنا أن نستفيد من قدر الله فيما جرى وسيجري؟ أهل السنة لا يحتجون بالقدر إلا بعد وقوعه، وعليه يحمل الحديث فحج آدم وموسى، وأما القدر قبل وقوعه فنحن منه في عماية وهو غيب عنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجاج بالقدر قبل وقوعه من صنيع المشركين، فرد الله عليهم بقوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالقدر لا يحتج به إلا بعد الوقوع، أما قبل الوقوع فالله أراد بنا وأراد منا، والواجب علينا أن نمتثل ماذا أراده منا. فالذي أراده بنا لا يعرفه نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا من وكل بأخذ علم الغيب ما وكل بحال الإنسان من الأخذ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر. وما عدا ذلك من الملائكة فيما لم يأذن الله عز وجل بأن يطلعهم عليه فهو من الغيب الذي استأثر به سبحانه وتعالى. هل من توضأ من الميضة أفضل من الوضوء من الصنبور؟ الصنبور يعني حنفيات الماء بتعبيرنا. حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ من الركوة من الإناء، يغرف من الإناء، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم من استيقظ من النوم ألا يلمس يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء ثلاثا ثم يبدأ بالغرف من الإناء. فبلا شك هذا أبرك وأفضل وأقرب للسنة وأقصد للماء. وحديث يا سعد لا تسرف وإن كنت على نهر جار أي نهر جار فالحديث صحيح، لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة ممن مشاها الإمام الذهبي لما ترجم لقتيبة. وعدم الإسراف في الوضوء بلا شك هذا أقرب وأحب إلى الله عز وجل. في الصنبور الحنفية فيه إسراف، لكن الغرف الإسراف فيه قليل. مجموعة من الأسئلة تقول تأخرت هدايتنا ثم اهتدينا بفضل الله علينا، ولا شك فاتتنا صلوات كثيرة، فالآن ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وسؤال آخر، من لم يكن يصلي 20 عاما أو أقل ثم أصبح يصلي هل يعتبر ناسيا؟ الجواب، أهنئ من تاب بتوبته، وأسأل الله عز وجل لي وله والمستمعين الثبات على التوبة، وأن يرزقنا التوبة، والتوبة لا تكون من الإغلاع عن المحذور، وإنما تكون التوبة من فعل المفروض، بل تكون التوبة من فعل المسنون. فيتوب الإنسان لم يكن يقرأ القرآن فيتوب ويقرأ القرآن، ومن لم يكن يصوم النافلة يتوب ويصوم النافلة، ومن لم يكن يقوم الليل يتوب ويقوم الليل. فالتوبة تكون من ترك المأمور، بل تكون أيضا من ترك المسنون. القاعدة التي تعلمناها لما درسنا علم أصول الفقه، وهي من مباحث الأمر، أن الأمر المحدود الذي له حد في الأول والآخر وحده الشر، إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما يجب بأمر جديد. ولا نجد في شرعنا نصا يأمر بالقضاء، والصلاة كما هو معلوم من الواجب الذي له حدان، الذي له وقتان في الأول والآخر، ولم يأتي أداء الصلاة إلا في حالتين، وهي التي معنا في الباب، النوم والنسيان، فمن نام عن صلاة أو نسيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، بعد أن قال فليصليها متى ذكرها. أما من فتته الصلاة عن عمد فهذا ليس عليه إلا أن يكثر من التنفل، وقد جاء ذلك في حديث صحيح ورد عن أبي هريرة وعن تميم الداري، وحديث أبي هريرة أصح، ويصدق حديث تميم في الشواهد أنه أول ما يحاسب العبد عن الصلاة فإن وجدوها ناقصة أخذ من نوافله فتممت بها فرائضه، فمن فاتته الصلوات سنوات فالواجب عليه أن يتعهد نفسه بالإكثار من التطوع حتى يسد النقص الذي عنده، يكثر من قيام الليل، من صلاة الضحى، يتطوع في الأوقات التي أذن الشرع فيها بمطلق التطوع وهي عدا أوقات الكراهة وما شابه ذلك. قول أبي قتادة لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، هل الذي يقدم له الشراب أن يدعه ليعطيه للتالي أو للأكبر سنا أو قدرا حتى لو خالف التيامن؟ بعض أهل العلم يقول يبدأ الإنسان بالأكبر ثم من على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ به ثم من على يمينه وكان على شماله مشيخة بدر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان على يمينه وهو ابن عباس أن يؤثر مشيخة بدر فلم يؤثر، وفي هذا إشارة إلى أن لا إثارة في العبادات، ففم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك منه فيتبرك بريقه، وسيأتينا البركة بريقه في أحاديث الباب، فقد مج النبي صلى الله عليه وسلم في الماء كما سيأتينا في حديث عمران في بعض الروايات اللاحقة عما قرأناها في درس اليوم. فالشاهد أن ابن عباس لم يأذن، فمنهم من قال يبدأ بالأكبر قدرا، ولكن في رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فبدأ به ثم من على يمينه، فالأصل والله تعالى أعلم الأيمنون الأيمنون، الأيمن الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شؤونه كلها، وكان البدء برسول الله صلى الله عليه وسلم في السقي إنما من أجل أنه استسقى، فالذي يستسقي يبدأ به ثم بمن على يمينه والله تعالى. ما الفرق بين المسجد غير الجامع والمصلى؟ ذكرت أن المصلى وقفه مؤقت، أقف مكان في السوق وقفا مؤقتا أجمع الناس فيه ليصلوا ويسقطوا الفريضة فريضة الجماعة عنه، ولهذا جوز جماهير أهل العلم عدا الحنفية أن يكون المسجد أو أن يكون المصلى مستأجرا، وهذا يلزم إخواننا الذين يعيشون في أمريكا وفي ديار الغرب، فجل مصلياتهم مستأجرة، لأن المصلى لا يلزم أن يكون وقفه مؤبدا، فقد يكون هذا المكان يصلي فيه المسلمون سنة سنتين أقل أكثر ثم يبنون مسجدا فيكون المسجد وقفه مؤبدا فيتركون هذا المكان لصاحبه، فصاحبه يجعله بيتا، يجعله متجرا، يجعله ما شاء، لا حرج في ذلك. فالمصلى وقفه مؤقت، والمسجد الجامع والمسجد غير الجامع وقفه مؤبد، والأصل في المساجد أن يكون من بينها مسجد كبير يتسع لجميع أهل الحي، فإذا وجد المسجد الكبير الذي يتسع لجميع أهل الحي فلا يجوز أن يتفرق أهل الحي في جمعتهم، والواجب عليهم أن يؤدوا الجمعة في مسجد واحد ولا يتفرقوا في المسجد. فإن ضاق المسجد فحينئذ يجوز أن يعددوا الجمعات، وإن عددوا الجمعات فمتأخروا الشافعية يقولون الجمعة لمن سبقت، بمعنى أن أهل الحي مسجد واحد فقط تكون له الجمعة ومن عداهم لا تكون له الجمعة، ولذا قالوا بوجوب إعادة صلاة الظهر بعد الجمعة. ولو سألناهم ما هو مستندكم ودليلكم؟ لقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة لمن سبقت، وهذا حديث لا أصل له، وأن نوجب تكليفا في ذمة المسلمين بحديث لا أصل له فهذا باطل، ولسيما أنه قد ثبت في الصحيحين أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال آب الذي خلقك هل علي، ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فليس على المسلم أكثر من 5 صلوات، ولو أوجبنا الجمعة بعد الظهر بعد الجمعة لأوجبنا 6 صلوات، وهذا لم يقل به أحد، وهذا يخالف قول الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولكن قرأت في هذه الأيام ببعض أحبتنا وإخواننا الفضلاء طلبة العلم جزاهم الله خيرا كتابا طيبا جمع فيه أقوالا حسنة يؤكد عدم جواز تعدد الجمعة حال وجود مسجد يجمع الناس كلهم، إلا أنه رأى أنه إذا أقيمت الجمعة وتعددت فالجمعة باطلة، وهذا الكلام ليس بصحيح، القول بالبطلان ليس بصحيح. أما القول بعدم التفرق حال وجود مسجد يجمع الناس كلهم فهذا الكلام صحيح والله تعالى أعلم، إذ القول بالبطلان يحتاج إلى دليل خاص، القول بالبطلان يحتاج إلى دليل خاص، ولا يجوز لنا أن نجتهد وأن نقول من رأينا ومن عقلنا لمجرد وقوع المخالفة في شيء أن هذه الصلاة باطلة. ترتيب المقضيات وإذا فاتت المقضية، إذا الإنسان نسي صلاة حضرا في تذكر صلاة حضرا كانت قد فاتته في سفر أو العكس، هذه من المسائل التي تأتينا في الشرح إن شاء الله تعالى. كذلك كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا أيضا مما يأتينا في الشرح إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.